وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. معنا حديث، هذا الحديث في الحقيقة كنت قد ذهبت في الاثنين الماضي لإلقاء محاضرة، ونظرا لظروف التي يمر بها المسلمون جميعا كان ذهني مشتتا، ولكن بمجرد أن خطوت برجلي اليمنى إلى داخل المسجد ألقى الله عز وجل هذا الحديث في روعي. هو حديث جرير القدر، نحن في أشد الحاجة إليه. أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم بالفعل صلوات الله وسلامه عليه، ولخص لنا الأمر في هذه المعادلة التي وردت في هذا الحديث: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياته صلوات الله وسلامه عليه وحياة أصحابه تؤكد هذا المعنى. القرآن يبين أن الدنيا لا تساوي شيئا، ومع ذلك يعظمها الكفار غاية التعظيم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لنستمع سويا بعضا من آيات الله عز وجل التي تتحدث عن الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هذا مثال، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز وجل: اعلموا أنما مثل أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: بيّن الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية ذكريات، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. اعلموا، بيّن الله عز وجل أن الدنيا أمور خالية، قليلة النفع سريعة الزوال. في الدنيا تتبدل على قصرها، ليست أحوالها ثابتة. وقال بعض أهل العلم: صورة هذا المثال الأخير، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. اللعب هو كل فعل لا يدعو إليه العقل، كل فعل لا يدعو إليه العقل أبدا. واللهو هو إرادة إذهاب الهموم عن النفس بارتكاب ما لا يجوز ولا يحل. وزينة وتفاخر بينكم، وهذا التفاخر قد يكون بالقوة، بالسلطان، بالجمال وما إلى ذلك. وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث، كمثل مطر، أعجب الكفار نباته. والكفار هنا كما قال بعض أهل العلم هم الزراع. الزارع يسمى كافرا لأن الكفر هو التغطية، والزارع يغطي الحب بالأرض. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لأن الزراع هم أهل الخبرة بالزراعة وبالزرع، فإن أعجبه النبات فهو نبات على درجة عالية من الجودة. وقال بعض أهل العلم أعجب الكفار نباته، المراد بالكفار هنا الذين كفروا بالله عز وجل، لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وهم يقبلون عليها إقبالا. ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أهل العلم: وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس، ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط. يعني الإنسان يترقى في المناصب وتفتح عليه أبواب الدنيا، وربما كان فقيرا في أول حياته ثم يغتني بعد ذلك، لكنه يفاجأ بأنه قد فقد أمرا في غاية الأهمية وهو الشباب. فقد الشباب وصار إلى العجز، ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم، وتصيبه النوائب التي تؤدي إلى نقص ماله أو زوال عزه، ثم يموت بعد ذلك ويضمحل أمره ويصير ماله إلى غيره، وتتغير رسومه. تتغير رسوم هذا المال، يعني تتغير معالمه. إنسان يترك عمارة كان يملكها تقسم بين الورثة، منهم من يبيع نصيبه، ومنهم من يؤجره مفروشا، ومنهم من يفعل كذا وكذا، تتغير رسوم هذا المال ومعالمه. فالدنيا قليلة النفع بالفعل سريعة الزوال، لكنها مزينة كما قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات. وقد جاء عز وجل بالفعل مبنيا للمجهول. من الذي زين؟ الذي يزين على الحقيقة هو الله عز وجل، خالق الخير والشر وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. لكنه عز وجل لا ينسب إليه النقص، فأنت تقول مثلا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. لكن لا يقال: اللهم رب القردة والخنازير. لا، هذا لا يقال، لا ينسب الشر إليه تبارك وتعالى، وإن كان هو خالق الخير والشر على الحقيقة. فالذي يغر الناس بهذه الدنيا هو الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، طبعا الجنات خير من ذلكم، الجنة خير من الدنيا ما فيها، خير من الدنيا ما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري. فهذه بعض الآيات في كتاب الله عز وجل التي تصف لنا الدنيا وتبين حقيقتها، وهذا كلام ربنا وقوله الحق سبحانه وتعالى. وفي السنة المطهرة ما يدل على هذا المعنى أيضا، ونحن في أشد الحاجة بالوقوف على هذا الأمر، إذ أن حب الدنيا وكراهية الموت هي السبب في ذل المسلمين الآن وتكالب الأمم الكافرة عليهم. حب الدنيا وكراهية الموت، على ما هو معروف في حديث ثوبان رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي الدنيا التي تتعلق بها القلوب ويدعو إليها الشيطان ويهتف بذلك والعياذ بالله. يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي وإسناده صحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح البعوضة الشفاف الرقيق الذي يطير مع نسمة الرقيقة من الهواء أو مع الأنفاس، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها لا تساوي، ولذلك أعطاها للمسلم والكافر والبر والفاجر سبحانه وتعالى، وكل ذلك بحكمة بالغة، لأنه هو الذي خلق الإنسان ويعلم كل القوى التي ركبت في هذا الإنسان. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج، سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني لو أن الله عز وجل أعطى الدنيا للكافرين فقط لكفر جميع الناس، وعلمه بهذا تبارك وتعالى هو الذي جعله بحكمته البالغة عز وجل يعطي هذه الدنيا للمسلم والكافر والبر والفاجر، لكنها لو كانت تعدل عنده عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأنت ترى الكفار يسبونه عز وجل ومع ذلك يرزقهم ويقوتهم تبارك وتعالى سبحانه. فهذا مثال في غاية العجب، وتجد في القرآن أن أهل النار ينادون على أهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. تفضل زين شيخ عبد الله. تفضل سيدي. تفضل معلش. تفضل يا سيدي. الله يكرمك. الله حرمهما على الكافرين. في الآخرة ليس هناك حظ في الماء للكافرين، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انظروا كيف يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، يربيهم بالقول ويربيهم بالفعل والقدوة صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر والحديث في الصحيحين: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، يعني إذن هذا الدرس الذي علمه لأصحابه كان في السوق، حيث البيع والشراء وحيث ينصب الشيطان رايته. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، فمر بجدي أسك ميت عليه الصلاة والسلام، فتناوله فأخذ بأذنه، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيكم يشتري هذا الجدي بدرهم؟ فقال: يا رسول الله، ما نحب أن نشتريه بشيء، وما نصنع به، نعمل بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبون أنه لكم؟ أتحب تاخذوه مجانا؟ فقال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، يعني معيوبا، فكيف به وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جدي ميت، تصور يعني الميتة دي حاجة الإنسان بيشمئز منها وابتعد عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم صلوات الله وسلامه عليه. بل بيّن عليه الصلاة والسلام أنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من طاعة لله تبارك وتعالى. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. والحديث عند الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. فرب أصحابه بالكلمة وربهم بالقدوة. وحين آل من نسائه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، استأذن عمر عليه صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل عمر قال: فرأيته مضجعا على رمال من حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال في جلده، مضجع على حصيرة ما لا عليها ملاية ولا الحاف ولا مرتبة، أعوابها تعلم في جنبه الشريف صلاة الله وسلامه عليه. فرأيته مضجعا على رمال من حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال في جنبه، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، مخدة من الجلد محشوة ليف، عاملة ازاي دي؟ عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رد بصري إلا أهبة ثلاثة. والإهاب هو الجلد غير المدبوخ، يعني مثلا ثلاث فراوي من فرو الخراف. قال عمر: فدمعت عيناي. دمعت عيناه على حال النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس وروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أنت لسه واقف عند النقطة دي؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. واقرأ إن شئت قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. واقرأ قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. واقرأ قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قال الحمد ابن عباس رضي الله عنهما: فليضحكوا قليلا، الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا قبضوا وصاروا إلى ربهم عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فالدنيا قليل. فانظر إلى عيش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، رسول الله خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر على أقوام، على قوم بين أيديهم شاة سميط، كما يقول الشيخ الشاة السميط هي التي سرق جلبها وشويت، فدعوه فأبى أن يأكل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة زاهد في الدنيا ليه؟ شايف ان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام توفي ولم يشبع من خبز الشعير. في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام المسلم قال ذكر عمر رضي الله عنه الدنيا وما أصاب الناس منها، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع، اليوم كاملا اليوم بطوله، يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. والدقل هو التمر الرضيء، التمرة التي تلقيها مع النوى وأنت تأكل التمر، التمر الرضيء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد تمرا رديئا يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. هذه حياته عليه الصلاة والسلام، وهذه حياة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قد يقول قائل فماذا عن عبد الرحمن بن عوف؟ فكان مليونيرا بلغة العصر، كان فريا جدا. لا، الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، أو أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء تحتاج إليه وليس في قلبك. في حد فينا أخوانا هو قاعد كده بيفكر في دورة المية؟ فكرش فيها أبدا لما يتزنق، أو ما يتزنق ويقضي حاجاتك انتهت ويقبل على أمور دنياه. فكر كده، اقعد احسبها مع نفسك، متى يفكر الإنسان في دورة المياه وهو يحتاج إليها فقط؟ بمجرد أن يقضي حاجته تذهب من عن ذهنه تماما ويقبل على أموره. عبد الرحمن بن عوف هذا رضي الله تعالى عنه الذي كان من أغنياء المسلمين، روى البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أنه قرب إليه طعام وكان صائما، يعني متلبس بطاعة صيام، قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى طعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه وكان خيرا مني. هل كان خيرا من عبد الرحمن بن عوف؟ لا والله بالإجماع، عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين، لكنه ما نال هذه الرتبة عبثا، يرى أن جميع الناس أفضل منه. وقتل حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. وجعل يبكي يقول الله فوالله ما امتدت يده إلى الطعام، والله ما امتدت يده إلى الطعام رضي الله تعالى عنه. هذا هو الغني رضي الله تعالى. انظر إلى عربة بن غزوان، وكان أميرا على البصرة كما يقول خالد بن عمر العدوي، والحديث في صحيح مسلم قال خطبنا عقبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة. سمعتم اسم هذا الصحابي من قبل؟ قليل قليل. خطبنا عقبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، بصرم يعني بانتهاء، تقول السنين المنصرمة يعني الماضية المنتهية، انصرم العام أي انتهى. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء أي سراعا مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، والصبابة هي القليل من الماء الذي يوجد في قاع الإناء، يحتاج الإنسان إلى إمالة الإناء مدة حتى يسقط هذا القليل من الماء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. هذا القدر الأول يتحدث عن قصر الأمل، كيف كانت آمالهم قصيرة، لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. عبد بن غزوان هذا يخطب وهو أمير على البصرة، يقول بعد ذلك: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا. هذا هو طعامهم. فماذا عن لباسهم؟ قال: فالتقطت بردة، لقيت البطانة وقعت في الطريق، فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله تعالى عنه. فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، ثم أصبحنا اليوم وما منا أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يعني يتحسر على الأيام، وهي أعظم أيام حياته التي قضاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل مدتها مع رسوله صلى الله عليه وسلم ورق الشجر، ويلبس خرقة بالية يستر بها عورته رضي الله تعالى عنه. ثم أصبحنا اليوم ما منا أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، وأستغفر الله. هذه هي خطبة عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. كانت هذه حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا منه صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا، ولذلك صنعوا المعجزات، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن علة الكفر وعلة الضلال وعلة الفجور الحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا، بقدر حرص الإنسان على الدنيا بقدر ما يسلم دينه. برهان هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. الذئب الجائع إذا أرسل في الغنم ماذا يفعل؟ يقتل يمينا وشمالا حتى يقضي على القطيع، ثم يبدأ بعد ذلك في الأكل. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرصك على المال أو الشرف يضعف دينك والعياذ بالله، وقد يذهب بالدين بالكلية. ولذلك قال بعض السلف: من عز عليه دينه هانت عليه نفسه. من عز عليه دينه هانت عليه نفسه. لكن عايز يعمل بيه في الدنيا خلاص، هذا لا حظ له في الدين إلا القليل، ولن ينال الدرجات الرفيعة التي إنما تنال ببذل النفس والعرض وكل ما يملك في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل الاستقامة عليه. فصلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. واليقين كما هو مبين في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو الموت. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين هو الموت. وفي الصحيح أن امرأة لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قالت: رحمك الله يا أبا السائب، رحمك الله يا أبا السائب، وهذه شهادة لك بأنك في الدرجة العليا من الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر في 20 أو 21 من عمره. فالحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي او قال لمن كبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عادل سبيل. دي وصية لشاب ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزة احد وكان في 14 من عمره، فلم يجزه عليه الصلاة والسلام، ثم عرض عليه في يوم الخندق وكان في 15 من عمره فاجازه عليه الصلاة والسلام. غزة الخندق كانت متى؟ 5، كانت في السنة 5. والنبي عليه السلام توفي في اي سنة؟ بعد انتهاء السنة 10 صلى الله وسلامه عليه. يعني اذا كان ابن عمر في 20 من عمره او 20 وبضعة ايام او اشهر. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر، انظر بقى الى فهم ابن عمر، يعني هذه نصيحة النبي عليه السلام، كن في الدنيا كأنك غريب، او قال الطيبي او هنا للترقي بمعنى بل عابر سبيل، لان الغريب قد يسكن في بلد الغربة. عابر السبيل الذي خرج قاصدا بلدا بعيدة بينه وبينها مفاوز مهلكة وسباع كاسرة ووحوش وما إلى ذلك، فإن هذا من شأنه ألا يهدأ لمحة وألا يسكن لحظة حتى يبلغ هذه البلدة التي خرج قاصدا إليها. تأمل بقى كلام ابن عمر مدى فهمه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فأفاد هذا الكلام أمرين: الأمر الأول أن يكون الأمل في نهاية القصر، والأمر الثاني أن الحياة تتبدل ولا تدوم على حال، فانتهز الفرص، انتهز الفرص للقربات. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والله يا أخوانا لو أن إنسانا قرر بينه وبين نفسه أنه سيموت بعد 10 سنوات، مش الليلة أو الصبح كما يقول ابن عمر، بعد 10 سنوات، لو أنك أيقنت أنك ستموت بعد 10 سنوات، والله لجاءت الأعمال مرضية لله عز وجل. ما فيش وقت بقى، ده أنا هموت بعد 10 سنين، هتبع لي إيه واحد وعمل لي إيه؟ لا، ما فيش إلى القربات والطاعات وما إلى ذلك، لكنها الأمال البعيدة. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الحافظ رحمه الله، ومعنى الحديث: اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادل أيام صحتك بالعمل الصالح، فإنه قد يطرأ المرض فيمتنع العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يقدم المعاد بغير زاد. كلام في غاية الدقة: اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادل أيام صحتك بالعمل الصالح، فإنه قد يطرأ المرض فيمتنع العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يقدم المعاد بغير زاد. قال: وهذا الحديث لا تعارض بينه وبين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لأن حديث أبي موسى في حق من يعمل، وحديث ابن عمر في حق من لا يعمل، فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل وعجز لمرضه عن العمل، فلا يفيده الندم، خلاص لا يفيده الندم، انتهت المسألة. ندم على أنه ترك العمل في حال الصحة والشباب، وعجز لمرضه أو لشيخوخته عن العمل، فحينئذ لا ينفعه الندم، تذهب نفسه حسرات. وقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. الحديث ده بيبين أن الأمور تتبدل، وأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، على الأقل بالنسبة لما يتعلق بالشباب.
بالشباب ومن نعمره ننكسهم في الخلق أفلا تعقلون. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. وقال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: ومعنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. والغريب في غير وطنه مش استعداد انه يعمل علاقات، لا لا لا، يريد ان ينجز ليسرع بالعودة الى وطنه. ثاني قال النبي رحمه الله: والمعنى لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. قصر الأمل. شوف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. هذا الأثر علقه البخاري مختصرا ووصله عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، إنما هو حق وهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم من زغى ولا تتبع أهواءهم. فإما حق وإما هوى والعياذ بالله. إن أخف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. شوف فعلا طفل أول ما يولد من بطن أمه يستقبل الآخرة، لأن أول ما يولد بتمر عليه لحظة. الإنسان لما يركب القطار متجها من القاهرة إلى الإسكندرية، بمجرد ما يتحرك القطار إيه اللي داخل عليه؟ وإيه العملية بعيد عنه وراء ظهره؟ القاهرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قد يلدغ مرارا، المغفل قد يلدغ مرارا من نفس الجحر. فهذه الفطنة، لان ده انسان اصلا ايه صبر نفسه على طاعة الله وصبرها عن معصية الله. مش الصبر اللي يعد بعين وعلى، لان الصبر لغة هو الايه الحبس. واصبر نفسك ايحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فيصبر نفسه على طاعة الله، يحبسها على طاعة الله ويحبسها في نفس الوقت عن ايه عن معصية الله عز وجل. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الفطنة. مش النبي عسان بيقول: والصبر ايه في حديث الملك الاشعري في صحيح مسلم: والصبر ضياء، والصبر ضياء. يقول لما يقرأ اي باطل يبقى عارف على طول ان الكلام ده باطل بمنتهى السهولة واليسر. يعني مثلا يقول لك ايه الشيخ محمد حسين يعقوب له شريط في الصلاة يرفع صوته ويخفضه ويضحك ويبكي تمثيلا، يقول لك ده ممثل، ده تمثيل يفعل هذا على جهل التمثيل. انت تسأل نفسك الشريط ده الهدف منه ايه؟ دعوة الناس الى الصلاة، هل هذا هدف باطل ام انه هدف حق؟ كعبارة قرية في هذا الشريط مرام، انت ما بتصليش ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ تقبلك؟ طيب المضمون بقى في الشريط، هل اخترع ايات من عند نفسي ام انها ايات في كتاب الله؟ ايات في كتاب الله. هل فهم هذه الايات فهما خاطئا او خطأا؟ هل ألف احاديث افتراها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ام انها احتج بالاحاديث الصحيحة؟ افترض بقى ان هو بيمثل، مع ان الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، دخل نفسك في نيته، لكن افرض انه يمثل، ما تخليه ابداع يا اخي، اذا كان سب ربنا ابداع وسب الرسول ابداع عليه الصلاه والسلام، وزمان كان في الفن ساعه ما تيجي تسمع الاغنيه في التلفزيون يطلع المطرب كده مرفوع قدامك على شاشه المسرح على خشبه المسرح ووراه تخت يعزف. النهارده المساله مش كده، النهارده المطرب عن طريق الفيديو كلاب بتاعهم تلاقي المطرب واقف بيغني ووراه بقى واحده بتقلع، واحده بتلبس، واحده بتتعب، واحده بتتلوى في الارض، واحده بتقدم. ليه؟ ده تنوير وفن وابداع، الهدف منه دعوه الناس الى الايه؟ الى الجنس، الى الفجور. انت بتسمي ده ابداع؟ بتسمي التمثيل بتاع محمد حسين يعقوب الذي يدعو فيه الناس الى الصلاه سميه ابداعا يا اخي؟ الدكتور عمر عبد الكافي يقول لك ده معوش دكتوراه، ويجي واحد يعني للاسف الشديد يقول يا عم الشيخ ما اصله ما ردش على الكلام ده. اذا كان شيخ الازهر الراحل شيخ بدر الحق رحمه الله اشتكى مده فتوى البنوك من ان الصحف والمجلات القوميه اغلقت في وجهه، شيخ الازهر لا يسمح له بنشر بيان، فاكتفى طبعا بمجله الايه؟ مجله الازهر. وكم واحد يعرف مجله الازهر؟ واللي يعرف مجله الازهر كم واحد بيشتريها؟ مفيش. فضاع صوت الحق في هذا المهرجان. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى. هذه الهجمة في ظاهرها رد الحق الى نصابه، الا يدعو الى الله عز وجل الا من كان ازهريا، وهذه الحملة تقودها رزب يوسف. على نفس صفحات هذه المجلة، مجلة رزب يوسف، اتهم الشيخ الشعراوي رحمه الله بالارهاب والتطرف، وطالبت رزب يوسف بالغاء البرنامج الذي كان يبث له عبر شاشات التلفاز. وعلى نفس صفحات هذه المجلة اتهم شيخ الازهر الراحل الشيخ جاد الحق رحمه الله ايضا باعانة او تشجيع التطرف والارهاب، وكان شيخا للازهر. الشيخ الازهر الراحل رحمه الله هو ومجمع البحوث الاسلامية حين صدر كتاب، وهذا الكتاب كان كتاب ردة، أصدر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر قرارا بأن هذا الكتاب كتاب ردة وينبغي أن يصادر من الأسواق. فتحركت أمن الدولة بالفعل ولمت الكتاب من الأسواق، فتعالت أصوات العلمانيين، هل عادت محاكم التفتيش؟ طب وهل كانت محاكم التفتيش معروفة في تاريخ الإسلام؟ هل عادت سكوك الغفران؟ هل كانت معروفة سكوك الغفران عند المسلمين؟ عرفت عند غيرنا. فانتهى الامر بالغاء قرار مجمع البحوث الاسلامية، وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء. طيب يلجأ الى القضاء بمقتضى قانون الايه؟ الحزبة. الغى قانون الحزبة وانتهت المسألة. هذه الصفحات اتسعت لمقالات المستشار سعيد العشماوي، وهذا ليس ازهريا لكنه كان يهاجم الحجاب ويقول ليس في الدين ما يسمى بالحجاب، واتسعت لهذا المهندس مهندس المباني الذي اراد ان يجعل يوم عرفه لكل دوله على حده لتفادي الزحام،
وقدم لنا هذا على أنه تنوير واجتهاد وأنه لا حجر على أحد ولا كهنوت في الإسلام. العبارات دي ما سمعتهاش قبل كده، ما قررتهاش. ألم تقرأ هذه العبارات على صفحات رجال يوسف؟ لا كهنوت في الإسلام، ما عندناش حاجة اسمها رجال دين. طيب لما نيجي احنا بقى نتكلم يقول لك لا، والمهم ان الكلام يؤدي الى تسفيه جميع الناس، لان بيقول لك ايه، الواحد من دول دعاة التطرف يقعد ويروح منين الناس اللي قدامه مغناطيسيا يسيطر عليهم، وبعد كده يقول له يطلع الفلوس اللي في جيبه. الله، يعني الناس اذا سمعوا لكلام العلمانيين صاروا متنورين مبدعين، واذا استمع اذا استمع الى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى كده ان هم سحروا نوموا مغناطيسيا. ونقول للدكتوره ما عبد الكافي يقول لك ما فيش، ما معوش شهاده دكتوراه، ويجي واحد يقول لك ما هو ما اثبتش. طب يثبت ازاي؟ طب افرض انا النهارده بدات رحت عشان اطلع شهاده دكتوراه من الجامعه، انا معايا دكتوراه بالفعل، قالوا لي الملف بتاعك مش تقيله مفقود، رحت جالي على الشغل عشان اجيب صوره من شهاده الدكتوراه اللي موجوده في الملف بتاعي، قالوا لي ده الملف ما فيهوش الشهاده اصلا، اعمل ايه؟ انا بقول لك دلوقتي انا ما عنديش فلوس في البنوك، ما فيش فلوس في البنوك، ممكن بكره الصبح تلاقي وثيقه كده وعليها ختم نسر وامضه كده وبتاع، يقول لك ادي المستندات ان هو ليه 10 مليون. اعمل ايه؟ ابين ازاي؟ اثبت ازاي ان انا ما عنديش فلوس؟ طيب وبعدين ايه الارتباط؟ ايه ضروره ان الداعي الى الله لابد ان يكون فقيرا؟ طب ما عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، عثمان بن عفان كان غنيا. النهارده اخواننا اللي بيشتغلوا في الكمبيوتر عارفين كويس ان ممكن يجيب راس واحد ويركب عليها صوره جسم عالي، بل ولقاء جنسي مع امراه، بل ومن نجمات هوليود، عارفين كده مش عارفين؟ ويطلع الكلام ده وتشتغل الفضايح واحنا قاعدين نبيع دعاتنا بابخس الاثمان، ابخس الاثمان، عند اول من عطف تلاقيه عمال يكتك في عرضك. وكل الكلام ده ليه؟ ايه المصدر الذي استقى منه هذا الكلام؟ مجلة رجال يوسف. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه البصيرة لا يمكن ابدا ان يرزقها العبد الا ان كان مقبلا على الله عز وجل بالفعل. انت تلاحظ ان احنا لما بنتكلم دلوقتي بنذكر القواعد التي يستخدمها هؤلاء، احنا ما ذكرنا القران ولا سنه في كلامنا، القواعد اللي بيستخدمها دول. الله يجي يقول لك والله المقاله دي فيها ابداع، لما واحد يسب ربنا يبقى ده ابداع؟ طيب ليه لما يكون واحد بقى كمان بيكفرك ما يبقاش ابداع؟ انت بتقول انا متطرف، وانا بقول انت كافر، واحنا عمالين نشتغل مع بعض وربنا سبحانه وتعالى يحكم بيننا يوم القيامه. لماذا تريد ان تصادر على كلامنا وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ده ليه يا اخوانا؟ لاننا اعطينا اذاننا لهؤلاء. انت قاعد في المسجد دلوقتي والعلنيه صالحه جدا، لكن السريره التي تكون بقى بينك وبين ربك عندما تدخل الى بيتك على اي حال تكون، حالة بتبقى ازاي في البيت؟ بتعمل ايه؟ كل واحد عارف نفسه. والله عز وجل يقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. والله يا اخوانا ده مقياس شديد جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك انت الحاكم على نفسك. انت عمال تعتذر باشياء وتبدي اشياء لكن في حقائق انت عارفها داخلك، والحساب سيكون على اساسها. وفي حديث انس بن سمعان رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم، قال والاثم ما البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. تاخد بالك يا اخوانا، واخدين بالكم؟ الاثم ايه؟ ما حاك في صدرك انت وكرهت ان يطلع عليه الناس، يعني الناس مش مطلعين عليه. فاحنا عايزين، واحنا بنقول ان في كفر بواح وفي تهتك وفجور، انت لازم تحمي نفسك. ما يكفيش انك انت تقعد تقول
شفت عم الشيخ قالوا كذا وشركة كوكاكولا كذا كذا لما تقلبها مش عارف الناحية التانية فيها ايه. لا لا سيبك الكلام ده.
اهم من هذا الكلام اين انضباطك انت؟ اين التزامك انت؟ احنا عايشين في فتن والفتن دي محتاجة لجهاد. جهاد الانسان اللي استطاع ان يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل كان الصحابة الذين هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج، يعني في زمان الفتن كما قال النووي في شرح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة اليه. احنا الفتن دي عاملة جو ضباب شبورة. الشبورة دي يعني الانسان ما يفعله كده مش شايفها وبتخلي الانسان زي ما يكون سكران. انا حاسس في نفسي بكده. فالمخرط ايه؟ لازم الانسان يوطد العلاقة جدا مع الملك. هتضيع. مش النبي عليه كان يقول يا حي يا قلب رحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا الى احد من خلقك في زيارة اخرى فاهلك فانك تكلوني الى عجز وضعف وتفريط وذنب وخطيئة. مش يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال النبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كيف يأتي هذا التثبيت؟ يعني إذا قلنا الآن إنا لمدركون، هل يستطيع واحد منا أن يقول كلا إن معي ربي سيهدين؟ فين هي معية الله عز وجل دي؟ عبث كده خلاص. هذه المعية لا تدرك إلا بمستويات رفيعة من الطاعة والعبودية لله عز وجل. والمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من هجر ما نهى الله عنه. احنا عايزين يا اخوانا نبقى مستويات رفيعة طاعة لله عز وجل. عايزين تبقى السر افضل من العلانية بالفعل، مش العلانية افضل من السر بمراحل شديدة. لا، عايزين نقل المسألة دي. يبقى سرك افضل من علانية فيك بكثير، لأن نقع في النفاق. في الفتن تحتاج الى مجاهدة، الى جهاد للنفس. صادق اللاعب جائع ده ناس جعان، مش الدجال بيبعث كما ورد في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. رقة الدين رقيق عند الناس ونقص في الدنيا. تصور بقى ناس ما فيش دين والدنيا ناقصة، يبقى وحوش بتتصارع، وحوش بتتصارع على الطعام وفساد ذات بين. يبعث الدجال والدجال معاه جبال من الخبز واللحم، معاه جنة ونار. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل كيف اسراعه قال كالغيث استدبرته الريح. كالغيث المطر السحاب لما شاف الريح بتزق السحاب ازاي؟ كالغيث استدبرته الريح. فيمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم البهائم بتاعتهم اطول ما كانت ذرى. انت عارف السنان بتاع الجمل، الجمل اللي بيبقى متغذى كويس تلاقي السنان ده مليان دهن، الجمل اللي ضامن تلاقي السنان ده خاوي. فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى واسبغه ضروعا، الدروع مليانه باللبن، وامده خواصر، الخواصر مكتنده باللحم. ثم يمر على القوم فيدعوهم وهم مش لاقين ياكلوا اصلا فيردون عليه دعوته، يقول انت مش ربنا ولا حاجه، انت كذاب ليه؟ متمسكين بالسنه
ولا متمسكين بايه؟ هو الدجال ولا الذكر في القرآن؟ ممكن واحد يقول لا ما وردش الذكر وده صح، ممكن واحد يقول ورد ذكر وده صح. ورد ذكره في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد صح الخبر عن الرسول عليه السلام بها. فيصبحون فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. الناس دول نفسهم في نفس الحديث لما المسيح ابن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة في البداية شرقية دمشق ويقتل الدجال، يأتيه هؤلاء الذين عصمهم الله عز وجل من فتنة الدجال. شوف الحديث بيقول لك ايه، الذين عصمهم الله من فتنة الدجال. فمن العاصم من الفتنة؟ الله عز وجل. مش في حديث اختصام الملأ الأعلى اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفني منها إيه؟ غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. إنما السلام أمرنا أن نحفظها أن نتعلمها وأن نعمل بها عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان عليه السلام يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، الى ان يقول عليه الصلاه والسلام ولا تجعل مصيبتنا في ايه؟ في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فاذا كنا احنا في هذه الفتنه مش عايزين ننشغل بمقالات اهل الباطل الا دفاعا عن الاسلام، لكن افضل ما ندافع به عن الاسلام ان نحمي انفسنا من الباطل وان نقدم القوة للناس. انت النهاردة كرجل ملتحي لما تزل ليست هذه الزلة كزلة الملتحي على عصر سلفنا الصالح، اقول لك الرجل بعصى ربه تبارك وتعالى، لكن هنا الكل متربص يقول لك شوف ده الملتحين دول اسوأ ناس، الناس بتجروا بالدين، ده انا شفت واحد عمل كذا. والله تلاقيه عمال يطلق احكام قاسية جدا على مجتمع من الناس باكملها، شريحة من الناس باكملها، وبعدين لما يجي يذكر الدليل تقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول لك ده انا شفت واحد ملتحي بيعمل كذا، بيعكس واحده او بيضرب مراته البوكس في الشارع المنتقبه، صدق او لا تصدق في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده. فالمفروض ان احنا نقدم القدوه بحيث ان انت لما تيجي تتكلم يقول لك لا والله الناس دول معروفون بالصدق والامانه والطاعه لله عز وجل، مش يقول لك من الكذابين. لا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فانت لا ينبغي ان الفتنه تنسيك نفسك وتقعد تنشغل بالغير. لا، طبعا في قضايا عامه للاسلام، لكن في قضيه خاصه. القضيه الخاصه دي ان اهملتها ضاعت القضايا الخاصه والعامه. الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن رب العزه تبارك وتعالى انه يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا لا يضر الا نفسه ولا يظلم الا نفسه. لكن انت في جو الفتن ده الالتزام مش الانسان يمشي يصرخ كده ويقول هنعمل ايه وعمال يجيب المجلات ويقرا في عن مقالات اهل الكفر والضلال والفجور. لا 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 لا، لازم تنشغل في وسط في قدام هذه الفتن ببناء النفس. اختم كلامي بهذه الدرجات الاربع التي ذكرها الحافظ في الفتح في مجاهدة النفس. الدرجة الاولى حملها على تعلم امور الدين، هي نمرة واحد، وده المنطلق، حملها على تعلم امور الدين. الدرجة الثانية حملها على العمل بما علمت،
الدرجة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم. الدرجة الرابعة حملها على مجاهدة الكافرين الذين جحدوا نعم الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.